أظهار النشاط فيها هو القوة، والظاهر اعتزال الشهوات والملذات فيها، والخامس الاعتكاف فيها. هذه متأكدة في هذه الأيام، فإن الفترة الأولى هي صيام، والدليل فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وسد المئس أم الزار. وكذلك روي عنها أنها قالت: وكان رسول الله كان في العشرين من رمضان أو يخلق العشرين بثلاث ونوم، وفي العشر فإذا كان في العشر لم يذوقهم يعني في ليالي العشر لا يذوقهم ظن، بل يبيت ليله كله دون نوم. وفي حديث آخر أنه إذا دخل العشر طوى فراشه يعني فراش النوم. وفي حديث آخر تأكيد الإحياء قولها أحيا ليلة. ونحب أن ننكر أقسام الناس في إحياء هذه الليالي، يمكن أن الذين يحيونها أربعة أقسام: قسم يحيونها بعبادات، وقسم يحيونها في أعمال دنيوية، وقسم يحيونها في لهو وسهل، وقسم يحيونها في معاصي ومحرمات. الذين القسم الأول الذين يحيونها في العبادات هم الذين يحيونها في الصلاة وطول القيام والركوع والسجود ابتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يطيل الصلاة في هذه الليالي. وقد سمعتم أن وصلنا ليلة ببعض صحابته حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح يعني السهول. وكذلك ضربة سلبى ومعه رجل من أصحابه وهو حذيفة، فقرأ جلسة واحدة ثلاث سور: سورة البقرة بأكملها، وسورة النساء بعدها، ثم سورة آل عمران. يقرأها بتدبر ويقف عند كل آية رحمة ويسأل، وعند آية العذاب يتعوذ. يقول: ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات حتى جاءه المؤذن للصلاة. وهذا هو الأصل في إحياء هذه الليالي. تجدون المسلمين يهتمون بهذه الليالي ويولونها زيادة نشاطا وعبادة اقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم، بحيث انه كما ذكرنا يزيد في قيام هذه الليالي ويخصها بمزيد من الاجتهاد. ادركنا قبل 30 عاما المسلمين في هذه الليالي يقطعون الليل كله في الصلاة فيصلون عشر ركعات ويقرؤون فيها نحو جزء ونصف، ثم يستريحون نحو نصف ساعة أو ساعة، ثم يصلون أربع ركعات يطيلونها تستغرق ساعتين أو ساعة ونصف على الأقل، يقرؤون فيها ثلاثة أجزاء أو جزئين ونصف، ثم يستريحون نحو ساعة أو أقل، ثم يصلون ستة ركعات تستغرق ساعتين ونصفا أو ثلاث ساعات، يقرؤون فيها أيضا ثلاثة أجزاء أو ثلاثة ونصفا، ثم يستريحون قليلا ثم يصلون النصف، فيكون ليلهم وكلهم مأمورا بالصلاة. فإنما يتخللها ذكر صراحة، وذلك اتباعا لما كان عليه السلف الصحابة من بعدهم، فإن الصحابة كانوا يصلون في ليالي رمضان 23 ركعة، وهم ما صلى بعضهم وبعض التابعين كما عند الإمام مالك 36، وعند الإمام الشافعي 33 ليالي رمضان 40 ركعة، فيصلون أربع ركعات تستغرق نصف ساعة، يستريحون بعدها نحو خمس أو عشر دقائق، وهكذا. لذلك سموها التراويح، حيث أنهم يرتاحون بعد كل أربع ركعات. فهذه الأفعال هي حقا إحياء لهذه الليال في عبادة، ويكون في إحيائها أيضا إحياؤها بالقراءة. فإن هناك من يثمر ليالي العشر يسلمون قبل العام، ثم يجتمعون على طرف ويقرؤون ما تيسر من القرآن في بيت من ذلك المساجد أو في بيوت أحدهم، وقد جاء أن تتحقق لهم الفضائل التي رتبت على ذلك. سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سمع القوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله لا يتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وعافيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله ممن عنده. فان اجتمع جماعه عشره او عشرون او نحوهم يقرأ واحد من بقيتهم يستمعون أو يقابلون بمصاحبهم، ثم يقرأ الثاني هزما أو هزلين هزما أو نصف هزم أو ربعه، ثم يقرأ الثالث وهكذا. وصدق عليهم أنهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فيحيون بينهم بطاعة، فهذا أحياء بطاعة. كذلك إذا أحياهم يتعلم من أوصالهم كان ذلك أيضا إحياء لهذه الليالي وهي طاعة. فإذا أحيينا ليلنا أو جزءا من ليلنا بتعلم علوم دينية أو تفيد بما يتصل بالدين كان ذلك إنارة لهذه الليالي بطاعة تنزع من عشاق الله. وهكذا لا نقوم به هؤلاء الطلاب في هذا المكان من الأمور التي لا يرونها كلها إن شاء الله تعتبر طاعة وتمس بصلة قوية إلى الطاعة فيعتبر إحياء هذه الليالي على هذا الديوان إحياء في طاعة. فهؤلاء هم الذين ربحوا ليلها واستفادوا من وقتهم ولم يضيعوا عليهم سبالنا، فلا يحاسبهم ربهم على اضاعه هذه الاوقات الشريفه ولا يندمون ولا يتاسفون على اضاعتها. اما القسم الثاني الذين يثيرون ليلهم في الأمراض يتكسون وفي غرابات وفي تجارات وفي غرف وفي صناعاتهم وفي دكاترهم، فهؤلاء قد ربحوا نوعا من المنح وهو ربح غازل ربح دنيوي، لكنه عندهم قد يكون انفس واولى ثمنا مما حصل عليه اهل المساجد واهل القراءات واهل العلم، لكنهم في الحقيقه قد خسروا اكثر مما ربحوا. هؤلاء ربحوا ياتي احدهم الله في بلعه وفي شراعه وفي حرفته وفي عمله وفي مطلعه وفي ذلك تراه مبيتنا له كله ويتعطى تجارته ويبيع ويشتري ويطالب امواله او تراه مبيتنا له كله في مطلعه او في معمله او نحو ذلك، فهذا قد سهر الليل وقد احلى ليله، ولكن في طلب الآكلة في طلب الدنيا في طلب الدنيا البرية. فإذا كان قد رغب عن الأعمال المحروية وزهد فيها وأقبل على الدنيا بكليته ولم يرغب في شيء من الآخرة خيف عليه خيف عليه ما ينطبق عليه قول الله تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطلا ما كانوا يعملون. وهذه الآية في من جعل دنياه أكبر همه ونسي سنة الآخرة ولم يعمل لآخرته نهائيا عملا وجعل ما قدره هجيره وبينه السعي وراء الحطام، بل جعلها هي مقصده لها يعمل ولها يسعى ولها يكدح حتى كانها معموده فيسقط عليها انه عابد للدنيا وانه عابد لجهله وزيناده، ويتحقق عليه التعس الذي جعل عليه به ثقه النبي صلى الله عليه وسلم، فان سعت بالدينار والذهب وتقيها. لكن هو قد يكون له منح معنويا، فإذا لم يموت منح أخروي حصل على جزء من الصلاة، ولم يكن مغادرا ولا متغادرا عن الذكر ولا عن القراءة، استخدم معه مثلا كتاب الله يطعمه يعطى كرامه ويكون عنده يعطى كرامه ويكون ما قدر له بأيات بود منه، فمن هذا قد ربح نوعا من الذبح وإن لم يكن الذبح الأكمام، فكان على طرف، لكنه فاته خير كثير. أما القسم الثالث وهم أغلبية الناس فإننا نراهم يثنون ليلهم ولكنهم في لهو وسهو، فترى من سمعون في بيوت وفي مجالس يتبادلون المكاءات والضحك وفي القيل وقال وهم بنا فجرى بهم الامر غير الغيبه ولا النميمه ولا الكلام في اعراض الناس وما أشبه ذلك، ولا يذكرون الله في مجالسهم إلا قليلا، ولا يستفهمون المعروف أن القرآن ولا نكت من دين العلم، إذا يقطعون لواحدهم قولين جمعتهم يريدون أن يقطعوا الليل حتى يناموا النهار هكذا تصبرهم فيفوت عليهم الأموال. لا يشاركون المصلين في الصلوات، ولا يشاركون قراءه قراءتهم، ولا يشاركون اهل الدنيا واهل الامراح الدنيويه في امراحهم فيموت عليه هذا وهذا ويحتمل على حساسه وعلى حساسه الغيرية مغيرة من الأيام والليالي الشريفة دون أن يستغلوها ودون أن يستفيدوا منها، فما أعظم حساسهم وما أعظم حساسهم، إنما يرون أهل الأنباح قد تكسر قد تتعصب الأنباح، وإنما يرون أهل الأنباح الحسدات قد بعثت عن حسداتهم، فهؤلاء لا حاضرين ولا حياة دنيا لهم ما يكتسبون العظمة لكلام لا فائدة فيه، فإنك تعرف أن كلام لآدم مكتوب عليه، يقول الله تعالى ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم ليس كل كلام ابن آدم عليه لعلى إلا ذكر الله ومعاناه وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، يثبت ذلك قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهؤلاء لقد يكتب عليهم ما يسألون عليه ويحاسبون عليه، لماذا قلتم كذا ولماذا تكلمتم بكذا وبكذا وكذا ولماذا لم تستعملوا هذه الآلة التي سخر الله لكم هي الألسن الأسماء لطاعة الله تعالى فيما يرميه، فلا يجب من هذا السؤال جوابا. وأما قسم الله والعياذ بالله فهم كثيرا أيضا لا كثرهم الله، هم الذين يسمون هذه الليالي الشريفة لهم بالطاعة، كثرهم يسمون لياليهم على آلة الله يطاملون آلة المذاهب التي يوسوسون فيها إلى الأوراد الفاتنة وإلى الأشرقة ثم المعادنة وإلى رؤية الصور السريعة والأهبان السريعة أيضا، وربما جاءوا على ذلك أو جمعت هذه النظرات التي ينظرونها إلى تمام الشهوات المحرمة، فإن سمع هذه الأغاني المفارقتنا يزرع القول يزرع في القلوب محبة من القناع والفساد، فيدفعهم ذلك إلى قلب المحرمات، وكذلك مشاهدتهم تلك الصور الخريعة التي تورم في الأهلام الخريعات مشاهدتهم لها تزرع في قلوبهم أذى محبة الشرور فتدفعهم اندفاعا كليا إلى أن يطلبوا ما لا يحل لهم من زنا أو شرب حبل أو ما أشبه ذلك، وكثيرا ما لا يلد من يسهم إلا إذا فتوا أسماعهم بالأغاني الخريعة وفتوا أعينهم بالصور الخريعة وفتوا بآله نظرهم أفواههم بالكلام القبيح وفتوا شهواتهم وبطونهم بالأشربة المحرمة، ومن الأشربة المحرمة من يحوم ومن أمرها فيجمعون بين ترك الصلاة وارتكاب المعصية أو ما يسببوا محبة المعصية، فمثل هؤلاء معصومهم محرومون لأنهم آثمون إثما كبيرا، فهم لم يكونوا معلومين بأنهم موجودون من الشهوات، ويستطيع علينا كثير من الهيئات المدينة يأمرون بالمعروف ويأمرون عن المنكر من كثرة ما يعثرون عليه حتى في نهاية الصيام لقداسك أنه لا يمهن سكارا لا صيارا ولا ارتداء عن محرمات، وسبب ذلك أن يلقوا على العلم وهم يتفكرون بأن المحرمات كما زعموا، فيتم بعدهم ذلك مهبة أهلهم المعاصي والتلذذ بها إلى أن يستعملوها هي النهار، فيتركون الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام ويجمعون بين المعصيتين وترك الطاعة والعياذ بالله. أما الذين في الليالي فلا يحصون كثرة كثيرا يدركهم الهيئات الرقم فعلوا لذلك أو هم من الوالد، فكثيرا ما يختطفون النساء الأزواج أو يتابعونهن وينجزونهن، والحاسب أن ذلك كله من أسباب ضعف الإيمان وقلته في قلوبهم وخلوهم من المعاصي ومقدمات الكفر أمام بدلا منه. فهؤلاء أقسام الذين يبيتون هذا الليالي ويحيونها، وهل يختار المسلم لنفسه ما يناسبه؟ وبقي عندنا البحث الثاني الذي هي على الليالي العمل الثاني، وهو الجد والاجتهاد. الحديث عليه السلام لما ربنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إلى بحر العشر أهل ليله وأهله وأهله وجد الجد هو بذل الجهد في طلب العلم والطاعات أو في جهلها، يعني بذل ما يمكنه من الوسع، وذلك يستدعي أن يأتي الطاعة بنشاط ورغبة وصدق محبة، ويستدعي منه أن يبعد عن نفسه الكسل والخمول والتوالي والتذاكر وأسباب ذلك. وإذا قلت يعني شيء يقول هذا البيت، فنقول الجد هو الصلاة، يعني أن يصلي ما استطاع، والجد هو القراءة يعني يجتهد على تيسر من القرآن، والجد هو الذكر يعني يذكر الله ولا ينسى ولا يجعل لسانه راقدا لذكر الله، والجد هو الدعاء يعني يدعو ربه كما قال خفية وأن يكثر من الدعاء، والجد هو بالأعمال الخيرية المساعدية من النصائح والإعلامات وما أشبه ذلك، والجد هو من أن يتعلم وما يستغفر من ذلك، كل ذلك من الجد داخل في قومها جد اجتهد في الأعمال كلها. والفترة الثالثة هي إيقاظ الأهل، قولها إيقاظ أهله يدخل من الأهل الأولاد والنساء، فيبدأ للمسلم أن يوقظ أهله بهذه الصلاة وأن يذكرهم بفضلها. وكانت له رحمهم الله يوقظ أهلهم حتى في غير رمضان، فكان عمر إذا كان آخر الليل أيقظ أهله كله وأيقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة، كل كبير وصغير يطيق الصلاة، وكان يقرأ قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يستشهد بها لأسنتهم فريضة ولا جواهر ولا صلاة نافلة، وذلك دليل على محبة الصحابة والسلف رضي الله عنهم لكثرة الأعمال الخيرية. لذلك يتأكد على الإنسان أن يقر أهله وأخوته وأولاده ونساءه ومن يتصل به ومن له ما يتم عليه يقرهم، لأن يعلم هذه الأيام الشريفة فهي ليال محفورة، إنما هي عشر ليال أو تسع ليال إذا كانت لهم ناقصة، فلا تفوت على الإنسان ويغتنمها ويستغل اوقاتها. وقد وعد في اطار